بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ما انجلت، وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع مطهرات القلوب التي كان آخرها حديثنا عن ذكر الموت وأمور الآخرة كواحد من المطهرات ومن المنقيات للقلوب من أنجاسها وذنوبها وأرجاسها. وقد عرجنا في اللقاءين الماضيين على ذكر بعض علامات الساعة الصغرى، لعل في ذكرها للذاكرين من معتبر. والحقيقة أن هذا الباب واسع وقل من الناس من يذكر، ولذا أحببت أن نتوسع فيه قليلا حتى ندرك جانبا منه، لا أقول ندركه وإلا فهو يحتاج لسلسلة دروس خاصة، فعلى الأقل كما قالوا ما لا يدرك كله لا يترك كله. وقد عرجنا على بعض ما يحيى الناس فيه الآن من أشراط صغرى للساعة الكبرى، ومن بين هذه الأشراط ما لم يعد على أحد من الناس بخافي، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، أقوام لهم سياط كأذناب البقر يضربون به الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد على مسيرة كذا وكذا. والحديث رواه الطبراني والبيهقي بسند صحيح. فقوله صنفان من أهل النار لم أرهما كما ذكر القرطبي غيره، قالوا علامة من علامات النبوة أن هذان الصنفان يظهران في الأمة قرب الساعة وإن لم يظهر منهما شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصنف الأول أقوام لهم سياط كأذناب البقر، وهؤلاء أيضا جاء فيهم نص آخر في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة كثرة الشرط يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله. لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، فنص على أن هذا خاص بفئة تنشأ في الأمة تسمى بالشرط، شرطة، يكثرون في آخر الزمان، فلم يكن لهم في حياة النبي وجود. ففي أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض الصحابة الذين أرادوا حماية النبي أياما، ثم صرفهم رسول الله عن ذلك عند نزول قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فلم يعد في زمانه ولا زمان الخلفاء الراشدين أو جل الخلفاء الراشدين من بعده وجودا لمن يسمى بحماية الخليفة أو الحاكم، بل بلغ من عدلهم أنهم لم يحتاجوا لمن يحرم. كان عمر يطوف على الرعية ليلا والناس نياه، ويطوف نهارا والناس يبصرونه، لا يفتأ ولا يفتر ولا يخاف ولا يحتاج لحراسة ولا يسير بزفة، بل كما ثبتت الروايات كان في القليل النادر أن يسير معه بعض المسؤولين أو الولاة في المناطق التي تولوا أمرها، لا حماية له ولكن تعلما منه ومتابعة معه لأحوال الرعية. وكما ورد من رواية أبي هريرة أنه انطلق مع عمر ذات ليلة ليلتمسوا حال الرعية، حتى سمع عمر بكاء صبية صغار فطرق الباب عليهم، وعلم من أمهم أنهم أيتام لم تجد لهم طعام، فأشعلت النار تحت قدر به ماء يغلي توهمهم أن الطعام لم يستوي، والصبية يتضورون جوعا. فقال بكى عمر وقال: كم ضيعت من العباد يا عمر. يعتبر جوع هؤلاء الأيتام هو السبب فيه، فظل يبكي وأسرع، مش يبكي وهو جالس، يبكي وهو يجري ويسرع الخطى ليحمل الدقيق والسمن على كتفه. فلما قال لأبي هريرة: احمل علي، قال: هلا حملت عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: أتحمل الوزر عني يوم القيامة يا أبا هريرة؟ احمل علي، احمل على كتفي أمير المؤمنين. يحمل الدقيقة بنفسه والسمن بنفسه، ويذهب إلى المرأة ثم يقوم بنفسه ليسوي الطعام ويوقد النار، ويخرج الدخان على عينيه وتزلف دموعه، لا يستنكف ولا يتأفف ولا يستكبر حتى يفرغ من طهي الطعام، فيوقظ الصغار بنفسه ويطعمهم بيده حتى شبعوا. يقول أبو هريرة: ثم انطلق إلى صخرة خلف البيت فأبى أن ينصرف وجلس خلفها، وكانت ليلة شديدة البرد من ليالي المدينة، والمدينة معروفة ببردها القارس. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد أديت ما عليك؟ قال: لا والله لن أدعهم إلا وقد ناموا شباعا بعد أن ضيعتهم فناموا جياعا. هل يجرؤ أمير أو سفير أن يذهب للرعية في بيته أو يسير في الطريق بنفسه. إنا لله وإنا إليه راجعون. بل كان لا يكتفي بالمدينة، الأماكن الوعرة الجبال المحيطة بالمدينة كان يصعد إليها لعله يلتمس تائها في الصحراء أو جائعا في البادية، حتى خرج يوما بليل أو قرب المغرب في المساء إلى الصحراء، فإذا بنار موقدة، فأقبل على صاحبها فوجد أعرابيا نصب خيمة وأشعل النار أمامها، فسلم عليه عمر وقال ألك حاجة؟ فنظر إلى عمر فلما رأى ثوبه مرقعا قال منك أنت فلا، منك أنت فلا، لا تصلح لهذه الخدمة. فقال يا هذا هل أطلبتها؟ فلعل الله أن يجعل مني من هو أهل لخدمتك. قال قلت لك منك فلا. فألح عمر وأعرض الرجل، فألح عمر حتى رضي الرجل، فقال إن امرأتي تلد داخل الخيمة ولا أجد امرأة تعينها، فكيف تخدمني؟ قال سآتيك على عجالة بمن يخدمك. وفي هذه الليلة كان عمر صائما لم يفطر، فلما أقدم على زوجه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم وقد هيأت له طعام الإفطار، قالت يا أمير المؤمنين هلا أفطرت؟ قال الفطر أحق به غيري، هلا سارعت معي لإعانة امرأة مسلمة في حاجة لإعانتك؟ فترك طعامه وانطلق مع زوجه وأدخل المرأة إلى الخيمة، وقد حمل عمر معه زاد للأعرابية امرأته، فأخذ يسوي الطعام بنفسه وينفخ على النار بنفسه ويجمع الحطب بنفسه، وإذا بامرأته تفرغ من أمر الولادة والمخاط، فقالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بمولود. فلما سمع الرجل ما قالها ارتعدت فرائصه، قال أمير المؤمنين، أمير المؤمنين الذي أهانه؟ فقال عمر يا عبد الله لا عليك، فوالله إنها أمانة حملناها وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأجره على الله، واعلم أننا قد اختار الله لخدمة عباده فلا يضير ما كان منك. فطيب نفس الرجل وأدى ما عليه وعاد وزوجه لداره. ما كان عندهم شرطة، والنبي يبين أن من علامات الساعة كثرة الشرط. قال يغدون في سخط الله، يعني يخرجون أول نهارهم في سخط الله ويروحون في غضب الله، لهم سياط كأذناب البقر. سياط مش جريدة، كانت الزمان السياط جريد، الآن سياط كأذناب البقر، الكربيج والدنك، ولم يكتفوا الآن بأذناب البقر، لا، أذناب البقر وضعوا في بطنها حديد. حتى والشرط معروف أن عملهم داخل أمة المسلمين مع المسلمين، الأصل فيها حماية البيوت، ولهذا أسسها علي بن أبي طالب، فكان أول أسس الشرطة. لكن للأسف الشديد بدلا من أن تحمي صار الناس في حاجة لأن يحموا منها، لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. انظر التعبير النبوي، يكثر الشرط. كثر ولا لا؟ تهالي الأمر ما يحتاج، ما يحتاج لبقى. ها؟ لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ما يحتاج. يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. نسأل الله عافيته، نسأل الله عافيته. فمنهم من هم منا، ومنهم من هم رحم لنا، ومنهم من هم من أبناء جلدتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه علامة. والعلامة الثانية في نص الحديث قال نساء كاسيات عاريات، لم يقل متبرجات، إنما قال إيه؟ فالتبرج شيء والعري شيء. التبرج الذي جاء النهي عنه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول الإمام الخطبي تبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة تلبس خمارا، خمار يغطي رأسها ونحرها وجيبها، ثم تعمد إلى خصلة من شعرها فتظهرها خارج خمارها ليعلم الناس لون شعرها. هو ده تبرج الجاهلية، تلبس ثوبا أو قميصا يغطي ذراعها إلى رسغها، ثم تعمد إلى فتحة في أسفله حتى إذا حركت يدها بان شيئا من لون يدها أو ذراعها. تلبس قميصا يغطي كعبيها، ثم تعمد إلى فتحة في جنبه أو جنبيه، فإن حركت بان شيئا من قدمها. ده تبرج الجاهلي. الآن لو لبسته نساء أنا نعتبر إيه؟ زي إسلامي، زي السلام شوبينج سنتر، زي المحجبات، آخر صيحة وآخر موضة. ما شاء الله، ما شاء الله، أنعم وأكرم. هذا هو تبرج الجاهلية الأولى الذي نهى القرآن الكريم عنه. أما ما قال أن تبرج، لا، التعبير النبوي في صحيح مسلم نص على أنه عري، فقال نساء كاسيات عاريات. قال الإمام القرطبي والكساء مع العراء يتحقق بثلاث صور: أن تلبس ثوبا رقيقا يشف ما تحته فتسمى كاسية، وحقيقة أمرها عارية، ما سترت شيء لأنها لبست ما لم يستر. والصورة الثانية أن تلبس ثيابا قصيرة تصف بعض أعضائها، فظاهر الأمر أنها كاسية والأمر أنها عارية، سيقانها عارية، أذرعتها عارية، رأسها عارية، فهي كاسية عارية. الصورة الثالثة أن تلبس ثيابا ضيقة تجسد ما تحتها، تفصل أعضاء زي البنطلونات الهباب اللي بيعملوها دي، حافظينها ستريتش. إنا لله وإنا إليه راجعون. فكل هؤلاء كاسيات عاريات، ومن رضيت لنفسها هذا الأمر خارج بيتها فاعلموا أن قلبها عن الحق الذي نزل إليها من الله ما لا محال، ما استقام قلبها. وإلا لو استقام لها قلب من خلع عنها الحياء، من خلع عنها الحياء، وهذه امرأة لا حياء لها. فهن مميلات مائلات، مائلة ميلها بين، وإن زعمت أنها جاهلة أو فعلته موضة، ها، هي مائلة شاءت أم أبت. فمن تابعت منهج غير الله مالت عن دين الله شاءت أم أبت، عمدت إلى ذلك أم أخطأت. ومن هذه حالها لا محالة سيل قلوب الرجال إليها. فهن مميلات، ها، مميلات للشباب بس ولا للكل؟ ولذا تراه شيخا كبيرا ولا يأمن على نفسه فتنة النساء، والآن لا يكاد يسلم من النظر إليها إلا من رحم ربك. نسأل الله عافيته، نسأل الله عافيته. ولذلك ضاع الناس، وهذه نقطة ستأتي، هذه من أسباب الأمور يكتب بعضها على بعض. فمثل هذا العري يفقد الحليم صوابه ويفقد العالم علمه. ولذا ورد في الحديث الآخر حين ذكر تتبرج النساء وضوء الشباب، قال النبي في نهاية الحديث قال إنه لتصيبنهم فتنة تدع الحليم حيران تائه، كيف ينفذ قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ينظر أمامه عراية، يمينه عراية، شماله عراية، لأعلى عراية، لأسفل قنعارية، يغمض عينيه تصدمه سيارة، طب يعمل ايه؟ يتيه تراه ماشي عامل زي التائه، يلتفت يمينه ويلتفت يسارا ويلتفت لأسفل ويلتفت لأعلى، تائه لا يدري كيف يغض بصره وينفذ أمر ربي. مميلات مائلات، لذا سماهم ايه؟ مميلات. بل ذكر شراح الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل لظلهم، من بينهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال شراح الحديث دعته امرأة بتبرجها أو بعريها أو بتكسرها في سيرها أو بإبداء بعض زينتها أو بخضوعها في قولها، فكل هذه حالات دعت المرأة فيها الرجل للزنا. فاللي مشي عارية دي تسمى ايه؟ داعية زنا. فلو رآها المسلم فقال إني أخاف الله كان أهلا لأن يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فمطلوب منا الآن ألا نسير في الطريق الليل والنهار إلا ونحن نلهث بألسنتنا إني أخاف الله أخاف الله إني أخاف الله. مميلات مائلات قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والبخت لون من البقر الوحش راسه ضخمة. قال الإمام القرطبي أي لا يتخن رؤوسهن، مش هجيبها راسها وحجمها، لا لازم تتخن، عن طريق تكوير شعورهن أو تكوير إمامه، تكور شعرها بدل ما راسها صغيرة لا ترفعها فوق، عايزة ترتخان زي بتاع الجمال زمان، ها تسريحة بيسموها الشد العالي، ها أو يسموها الشنيون، اسم الموضة ده. والله أنا ذكرتها في محاضرة وكانت للنساء فقلت يسموها السد العالي، على ما سمعت فإحدى الأخوات قالت يسمونها الشنيون، قلت معلومة جيدة. إن الله أعلم. الله أعلم. أو عن طريق تكوير عمامة، آخر صيحة صيحات السلام، شو بنسنتر عمامة يمين وعمامة شمال وعمامة نفرتيتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، نص النبي بقوله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فكل من له أم أو أخت أو ابنة أو زوجة بهذه الصورة فليبكي عليها قبل دخولها النار، نسأل الله عافيته. بل قلت قد تفقد العالم العلم، وهذه تنقلنا لواحدة أخرى من أشراط الساعة الصغرى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن يرفع العلم، أن يرفع العلم. وفي الحديث الآخر إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم ذهب الناس إلى رؤوس جهال فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبض العلم فينام الناس ليلة يسري فيها الأمر فيستيقظ الناس وقد ذهب القرآن من صدورهم ومحي القرآن من على السطور، فلا يجدون في المصاحف آيات وفي الصدور آيات. قال أنس، قال حذيفة: وفيهم كبار السن يقولون إنا وجدنا آباءنا على دين وبقي مما تعلمناه منهم كلمة نقولها لا إله إلا الله، لا يعرفون من دين. فقال صلة روى الحديث عن حذيفة: أتنفعهم يا حذيفة؟ فسكت حذيفة. أتنفعهم يا حذيفة؟ فأعرض حذيفة. أتنفعهم؟ قال: نعم تنفعهم وتدخلهم الجنة. دول البقية الباقية، البقية الباقية العلم، العلم. ولله در الإمام الشافعي هنا قال: إن المرء لا يفقد الباب من العلم بالذنب يصيبه أو بنظرة محرمة ينظرها. نظرة يفقد الرجل بابا من العلم. ولذا ورد في الأثر أن الإمام الشافعي وكان شديد الحفظ، بلغ من قوة حفظه، كان إذا فتح كتابا وضع يده على إحدى صفحتيه حتى لا يختلط عليه الحفظ، فلا يكاد يقرأ عبارة حتى يحفظها. فانطلق يوما إلى شيخه وكيع بن الجراح يسمعه ما حفظ، فتلعثم لسانه ونسي ما حفظ من العلم. فقال له وكيع: لقد أذنبت اليوم يا شافعي. شوف فراسة العالم. قال: ومن أدراك؟ قال: لأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ونور الله ايه؟ ولذلك احنا نهدى الآن لنور الله، نهدى للعراية والأفلام والتمثيليات، لكن أين نور الله في الأمة؟ نور الله لا يهدى العاصي. قال: صدقت، فقد كنت أسير في الطريق إليك، وكانت تسير أمام امرأة فرفع الهواء ثوبها فرأيت قدمها، مش رأيت ساقها ولا فخذها، قدمها، قدمها. وأنشد يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ولعل هذه من علامات الساعة، فأين العلم في حياتنا؟ قال أهل التفسير أشرح حديث: لا يعنى بالعلم علوم الدنيا، فعلوم الدنيا تكثر في آخر الزمان، وإنما يعنى بها علوم الدين وفقه الدين، بدليل الحديث: حتى إذا لم يجد الناس عالما ذهبوا إلى رؤوس جهال فسألوهم فأفتوا. كلام عن فتية واجتهاد في مسائل الدين والفقه، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأين علم الدين الآن في حياة المسلمين؟ آخر ما يفكر فيه الناس علم الدين. إن تفضل عندنا من الوقت وقتا ولم نجد ما يسليه أو يسليه نقرأ في كتاب من كتب الدين، لكن لو وجدنا فيلم أيهما نفضل؟ كتاب الدين ولا الفيلم؟ كتاب الدين ولا ماتش كورة؟ كتاب الدين ولا لعبة الشطرنج؟ كتاب الدين ولا مباراة كوتشينة؟ كل يراجع نفسه. فلم يعد للدين في الصدور مكانه، وهذه من علامات الساعة، من علامات الساعة. فلم يكن في زمان النبي أناس تشغلهم الدنيا عن الدين قط، بل جعلوا الدنيا وراء ظهورهم وجعلوا دين الله نصب أعينهم. الأمي والعالم في الهمة والعزيمة سواء. الأم كان يبحث في الدين وأحكامه أشد مما يبحث الباحثين الآن من علمائنا. الأم الذي لا أقرأ ولا أكتب، ولذا ورد في الأثر أنتم في زمان كثر فقهاؤه وقل خطباؤه، كثر فقهاؤه وقل خطباؤه، كثر معطوه وقل سائلوه، العمل فيه خير من العلم. وسيأتي على الناس زمان يكثر خطباؤه ويقل فقهاؤه، يكثر سائلوه ويقل معطوه، العلم فيه خير من العمل. ولعل هذا من العلامات البينة. فزمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كثر فقهاؤه اللي فهموا الدين، علموا أن لله أحكاما فحرصوا على إعمال أحكام الله، وإن لم يفقهوا تفريعاتها وتأصيل مسائلها كل هذا لم يكن يشغلهم، إنما التنفيذ والتطبيق. ولذا يقول ابن عباس كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، كنا نطبق الحكم بمجرد سماعه، بمجرد السماع. وتطبيق ايه؟ كأحسن ما يكون الأداء. وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلا ترى في سلوكه إلا أحكام رب العالمين قد صارت عملا، وقد صارت في حياته خلقا، وقد صارت له نظاما ومنهجا. وإن كان أميا ليس بفقيه وليس بأصولي وليس بدارس، لكن يكفيه أنه عرف كيف ينفذ حكم الله فنفذه. فكثر فيهم الفقهاء، لا كد صحابي يتحدث عن شيء، وقل خطباء. كم خطيب في الصحابة؟ تحصيهم على أصابع اليد. لكن تعال لزماننا، كل من هب ودب يخطب باسم الإسلام، باسم وباسم الشعب وباسم الأمة وباسم الديمقراطية وباسم الدين الرجيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصحاب الأقلام كلهم صاروا خطباء في الدين، أصحاب الأفلام مفتين في الدين، الراقصين والراقصات والفنانين والفنانات كلهم يفتي في الدين. ولك جماعة السنية يحرموا، ده ربنا الكسر، رسول الله الكسر، أما ليه يفتوا في الدين؟ العلمانيين الكفر الآن يفتوا في الدين، ولك ده ازاي تحرموا علينا الكفر ورب العباد يقول لا إكراه في الدين؟ ومعنى لا إكراه في الدين يعني لنا حرية أن نكفر أو نسلم. يطالب بهذا، بل أحدهم يعني منذ أيام مات وكان آخر مقال كتب يطالب فيه بحرية الكفر، كتبه وهو يحتضر حتى يختم له بهذه الخاتمة. كاتب قامت الدنيا وقعدت وقول الصحف تعزي وترثي موت بيطار الأمة المعزق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كثر خطباء، وتعالى الآن كل خريج من الأزهر طلعوا المنبر اخطب، اخطب عليه. احنا الآن خطباء على نسق جحا في الجيل السابق، حين طلبوا منه أن يخطب لهم جمعة فصعد المنبر فقال أتدرون ماذا أود أن أقول لكم؟ قالوا لا. قال وأنا لا أحدث جهلة لا يعلمون ما أريد منهم معهم الحديث. السلام عليكم. نزل صعد تاني جمعة، قال أتعرفون ماذا أود اليوم أن أذكركم؟ قالوا نعم. قال إن كنتم تعلموا فلا حاجة لي بالعطاء إياكم. أعلمكم ليه؟ تعرفين خلاص. السلام عليكم. ثالث جمعة انقسموا فريقين، فريق قالوا نعلم، فريق قالوا نعلم. قال من يعلم يعلم من لا يعلم. السلام عليكم. فإحنا في زمان جحا، إحنا في زمان جحا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. زمان الصحابة كثر معطوه وقل سائلوه، وهذا ما يحتاج لبيان. وزماننا كثر سائلوه وقل معطوه، هذا ما يحتاج لبيان. كل الآن يسأل، كل مد إيده. زمانهم كان العلم خير، العقل خير من العلم، هذا بيت القصيد، هذا الشاهد في الحديث. العلم عندهم خير من العمل، عندهم خير من العلم، ونحن العلم الآن عندنا خير من العمل. تعال نسبة المتعلمين فينا الحاصلين على شهادات كم، وكم نسبتها في الصحابة؟ كم واحد فيهم خد شهادة؟ ها؟ لكن ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، ديننا شهادات بالهبل، لأننا نهتم بالعلم وطلب العلم. وتجد واخد أعلى شهادات وفي كتاب الله أجهل من حمار. تسأله عن أحكام الطهارة والاستنجاء ما عرفهاش، واخد دكتوراه. يبقى ده علم؟ ولهذا حكمه في دين الله أنه وأبا جهل سواء في الجهالة. نسأل الله عافيته. فأين العلم بالدين؟ نعم تعلمنا وحصلنا على شهادات في علوم الدنيا، أما الصحابة فكان عملهم بالدين وحرصهم على طاعة رب العالمين. فلنعلم هذا ونفهم. إن لله وإنا إليه راجعون. وطبعا ترتب على هذا أن جيلهم العمل يعني به الخلق والتطبيق، سمت أخلاقهم. فقلما ترى فيهم لله عاصية، يا سلام، أقل معصية كانت مصيبة. أبو ذر مجرد قال لفظة واحدة بس لبلال: يا ابن السوداء، غضب النبي غضبا شديدا وقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلي، على كلمة ابن السوداء. ها؟ فما كان من أبي ذر إلا أن قام فوضع خده على التراب وقال لبلال: طئ الخد الآخر عليك، إذلالا لنفسه التي تعالت على مسلم. ها؟ تعال الآن نقول لابن السوداء ما شاء الله، ده لو مدحناه شباب ولا المدح عندنا ساب. لما نرى واحد ولد فهل ناصح كده وشغل مخه كويس جدا، ها، نقول ايه؟ ياه شوف ابن الحرام، نتهم امه بالزنا. هذا حد من حدود الله استهنا به حتى صرنا نستعمله حال مدحنا للعباد، فكيف بحال ذمهم؟ ولذا بين النبي هذا، أن في آخر الزمان يقال للرجل: ما أظرفه، ما أعقله، ما أظرفه، ما أعقله، ما أحسنه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وده واقع الآن كلنا نشهد به لما نقرأ مقال الصحف: يا سلام، ده رجل عاقل، ما أعقله، ما أظرفه، ظريف لطيف، ها، ما أحسنه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. عشان نعرف علامة الساعة العمال تظهر فينا علامة وعرامة ونحن لا ندري، تائهين، تائهين. ها؟ لا، كان العمل عندهم خير من العلم، تطبيق، تنفيذ. ولذا لا ترى فيهم زاني ولا فيهم، ترى فيهم متخلف عن أمر. يوم أن ضعفت الغامدية مع ماعز جاء كل منهما على حدى إلى رسول الله أقم علي حد الله لتطهرني. يردها النبي مرارا وتأبى ويردها مرارا وتأبى ويتركها فترات طويلة وتأبى. العمل خير من الليل. العمل تطبيق. ولذا كان الرجل منهم في أحلك أحواله يقينه بالله يحمله على الطاعة وإن كان لا يقوى على شيء فيها، فما استطاع يسارع. يقول أبو هريرة لما نزلت آية تحريم الخمر ذهبنا لنتلوها على من يشربون الخمر، خمار وهم سكارى، قال فوالله ما إن تليت عليهم الآية إلى قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال أبو هريرة في صوت واحد انتهينا، رفعوا أيديهم عن الخمر بس لا، قال فقام كل واحد منهم إلى ما عنده من خمر فألقاه على الأرض. ما كانش الخمر في زوجات عالية الثمن، لا لا، كانوا هم الذين يصنعون، كل واحد عمل مصنع خمر في بيته، مصنع خمر. ولذلك في حديث مسلم والبخاري حديث وفد عبد قيس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمنا أمر ديننا فإنا لا نقوى على المجيء إليك إلا في الحرم، أي في الأشهر الحرام. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الشاهد الأربع التي نهى عنها، قال أنهاكم عن الدباء والنقير والمقير أو وفي رواية المزفت والحنتن. يعني إيه الأربع دول؟ مصانع الخمر، الدباء القرع، كانوا يفرغون ما في بطن غلافة القرع الكبيرة دي ثم يضعون فيها مواد التخمير ويغطونها ويربطون غطاءها، فما إن يوضع الزبيب والتمر مع الماء سويعات إلا ويستوي خمرا. ولذا نهى النبي في صحيح مسلم عن أن ينقع الزبيب مع التمر غيره، وهذه من الأخطاء الشائعة، لأن وجود الزبيب مع الخمر لو تمر لتخمر، عايز تنقع اجعل الزبيب وحده والتمر وحده، فإن جاء وقت الطعام اشربهما سويا لا حرج. فالنبي نهى عن هذا، نهاهم عن الدباء القرع والنقير، جزء نوع من النخل كانوا يحفرون بطنه، بطن الجزء نفسه ينقروه ثم يضعون فيه مواد التخمر لأن مسامه مغلقة شديدة الإغلاق، يغلقون مسامه من الداخل بالقار أو الزفت، ولذا سمي المزفت أو المقير روايتين المسلم. فإذا أغلقوا مسام الإناء الفخاري هذا وضع فيه مواد التخمير تخمر على عجاله. والحنتم لون من الفخار أيضا زي البرام بتاع الفلاحين هذا أو الزير أو البلاص، ها؟ فكانوا يعتقونها بتعبيرهم، يعتقها يعني إيه؟ يجيبها على النار تغلي، فإذا استوت على النار وسخنت وتفتحت مسامها جاء بدم ذبيحة فلطق بالدماء مسامها حتى يغلقها. وللآن بعض الفلاحين يفعلها لكن الدماء حتى يلطخها بالدماء حتى يغلق مسامها ليستوي فيها اللبن لما يضعوه فيتحول لقشطة ورايب. قديما كانوا يعتقونها أو يحتمونها حتى يستوي فيها الخمر. فالنبي نهاهم عن هذه الأربع،
كلها ايه؟ مصانع خمر. ولذا قال أبو هريرة: كنا بعد ذلك إذا نزل علينا مطر خرجت علينا رائحة الأمور من كثرة ما ألقى الناس من خمر على الأرض. لأن كانوا مخزنها في زيار وفي قرب، اللي عنده قربة خرقها، واللي عنده زير دلقه، واللي عنده قلة، بس مش قلة زي بتاعتنا كده صغنطوطة تاخد لتل، لا لا، كانت تسمى قلال هجر، القلة عاملة زي البرميل تاخد ناقل، كانوا يملؤونها خمر، مش إزازة توسك قد كده مش عارفه كام، لا لا، دوكم كانوا حريف خمرجية على مزاج. ومع هذا كله، ما إن نزل هذا النص حتى انتهى كل ذلك. قرأت تحليل لواقع وقعت في أمريكا لكثرة آثار الخمر في حياة الناس، فجل الحوادث التي كانت تقع في الطرقات تقع من مخمورين، حادث السيارات، فقرروا تحريم الخمر، أصدروا 600 مادة في القانون، فقهاء قانون ورواتب وموظفين عشان يقننوا مواد تحريم الخمر، ها؟ وجابوا 6000 موظف شرطي، مش عارف، أنفقوا 600,000 دولار في حملة دعائية ضد الخمر، وما ترك الخمر واحد، وأمر واحد يصدر من ربنا الواحد لا يبقى بعده في أمة محمد من شارب الخمر واحد. واحد الواحد، لا إله إلا الله. ها؟ الخمر، شوف المسارعة، تنفيذ، مش يقول لك طب تقول له السجائر حرام، لك بس يا عم الشيخ، طب أخلص العلم اللي عايز، أخلص الأروسة، حرام يا عم الشيخ، حرام يرميها بدنه، ومش حرام يحرق بها بدنه. ها؟ أصلي بس يا عم الشيخ، يعني حرام حرام، لا نص حرمة، حللها. ما هذا الخبل الذي أصابنا والخلل الذي نزل بعقولنا؟ وتلاقيه أستاذ جامعي وطبيب متخصص واستشاري عالي يقول لك الخمر حرام لأنها بتفسد الصحة، وانفخ ويفش يا عم الشيخ، والخمر مضر بالصحة، وزارة الصحة تحذرك من شرب الخمر، من شرب الدخان، ها؟ واللي حذرك من شرب الدخان بيكتب القرار والسجار في ايده، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه من علامة الساعة، كما ورد في الحديث: يقولون ما لا يفعلون، ويشهدون ولا يستشهدون. من غير ما تطلب منه شهادة يتبرع، يجي يقول لك يا سلام، ده أنا شفت فلان وشفت فلان وشفت، يحكي لك كل حاجة من غير ما تطلب منه حد، طلب منك حاجة؟ لا لا، لسانه خرق لا يمسك شيء، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القوم، ويل لأقماع القوم. عارفين مين الأقماع القوم؟ تعرف القمع؟ عارفين القمع؟ ما يدخل فيه السائل من فتحة واسعة ويخرج من فين؟ من فتحة ضيقة. فشبه النبي بعض الناس بهذا القمع، يجمع كل المعلومات من آذان واسعة ولسان فتحة ضيقة، يطلع كل اللي دخل، ما في حد يستخبى جوا أبدا. ها؟ يشهدون ولا من غير ما تطلب منه شهادة يجي يشهد، ها؟ يجي يشهد. والله أذكر حالة كانت عندنا في البلد، حالة واحدة ست مسلمة متمسلين، شاب أخذ من وراء أبيه غنمة فرأت، قال: لا تخبري أبي أني أخذت الشاة. قالت: يا ويلتي، بقى أنا يا أخويا ممسكش لساني وأقول لأبوك إنك أنت سرقت غنمة؟ برضو كده يا فلان، الولد خد غنمة ومشي وقعد، برضو كده يا فلان تتهمني إن أنا هقول لأبوك إنك أنت خدت الغنمة؟ برضو كده فلان جاء أبوه ها مالك، تقول له شوف ابنك، شوف ابنك اللي ما عندوش أدب يتهمني إن أنا ما مسكش لساني وأقول لك إن هو خد الغنمة من وراك ها. فإحنا ماشيين على غرار هذه المرأة، كم آلاف منا من هذا الصنف، آلاف مؤلفة في الأمة. نسأل الله عافيته، نسأل الله عافيته. ويل لأقماع القوم، ويل لأقماع القوم. بل في مقدمة صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. احنا خلاص اي خبر اي هيصة ننشره، يا سلام اي هيصة. ولذلك اعدائنا الان يلعبوا بالأمة باكمله، يقول لك ياه ده الان الجماعة اللي في الخارج بتقول الواحد فيهم جيمس بوند. ولذلك وسائل الاعلام الان كلها شغالة على الفرس غريب، سنشيرو مش عارف اسمه ايه، الابطال بتوعهم دول اللي بيزوروه اللينجا لينجا ضفدعة ولا سلحفة ويعملوها بطل. اما ليه سحالفهم ابطال؟ ولا ترى في كبارهم الا امثال الحمار، نسأل الله العافية. لكن يصور المسلمين يا سلام، والقبضة الحديدية والاشارة يقتل الاف بالاشارة، عشان نخاف احنا. احنا حنواجه الله جماعة اللي عندهم حضارة وتقدم علمه بالبوكس كده، يخترق جسم الإنسان وبالإشارة يجيب أجل الإنسان ما شاء الله، وبالأجهزة العلمية وبرجال الفضاء مش عارف يخرق إيه ويعمل إيه ما شاء الله. وذلك تجد أبناءنا الآن يربوا على أنهم فراخ بيضة ما تتحركش، زقه ما يمشيش. بل بعض شبابنا قال لك أصلحنا فراخ بيضة. المسلم صاحب الهزيمة، صاحب العزيمة، يرضى لنفسه الهزيمة؟ يا ويح عباد المساجد إن كان هذا طريقهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإخواني استغل أعداؤنا هذا التقمع الذي ملأ حياة الكثير من المسلمين، فأخذوا يبثوا في صدورنا الرعب. فتجد مليار ومئتي مليون مسلم يرعبهم 3 مليون. احنا نملك القنبلة الذرية ونملك القنبلة الهيدروجينية، وها ها كل يرعب، ها هيموتونا، خلصوا علينا واحنا قدهم، واحنا قدهم. ده حبة عيال صغيرين مسكين حجارة ارعبوه حجارة. حتى احد الشعراء رأى طفلة صغيرة، منظر يبكي، طفلة صغيرة لم تجاوز 5 من عمرها، رأت دبابة فمالت على حجر صغير يتناسب ويدها، فلما حملته ولت الدبابة مسرعة. فلسطيني مسكت حجر جري، فلم ينظم الرجل شعرا في حياته حمله الموقف على نظمه. قال: حتى الحجارة في أصابع طفلة صارت سلاحا ما أشد مضاؤه، ومدافع الأعراب تشكو صمتها إلا إذا ضرب الشقيق أخاه. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هم دول يخوفونا؟ طب ما احنا اشتركنا معهم في حرب 73، مجرد أن جنودنا كبروا ولوا هاربين. والله يحكي لي بعض الإخوة الذين حضروا هذا، حضر الموقف، يقول: كنا مجرد أن نكبر وهم معهم إيه ده، كانوا عاملين في السد التراب، عاملين وراء حواجز ودشم رهيبة، الدبابة عاملينها زي أسانسير تطلع من باطن الأرض بارتفاع الجبل تضرب وتنزل تاني. قال: وهم في الدبابات تركوها وهرعوا، مجرد التكبير. المسلمون التكبير. بل أذكر قصة وقعت في عام 48، أحد علمائنا كان أحد المشاركين في إحدى الجبهات فاحتاج لقضاء الحاجة، فانطلق بعيدا عن التبة أو الهضبة الذي يجلس عليه إخواني حتى بلغ نهاية الهضبة، فجلس يقضي حاجته، فصدر منه صوتا، فإذا به يفاجأ أن كمين تحت الهضبة من اليهود. لما سمعوا ذلك الصوت خرجوا من خيامهم فزعين يجرون، فارتدى الرجل ثيابه دون أن يستنجي، ها؟ وأخذ يكبر الله أكبر، هيضربوه الله أكبر وهم يجرون، الله أكبر هم يجرون. فنزل إلى الخيام، جمع ما استطاع من سلاح وقوت وعاد، فسألوا إخوانه إيه ده؟ قال امتن الله علينا بصوت خفيف أتتنا على إثره هذه الغنائم. إخواننا دول يرعبوا مليار ومئتي مليون، ليه؟ لأنهم بثوا في صدورنا الرعب، وكل واحد فينا قمعي يجي واسو استني يا عم الشيخ حرام عليك احنا مش قد دول، عم الشيخ رحمة بيك وبعيالك عايزين نعيش. طب وانا مش عايز اعيش يا اخي، انت مالك؟ عايز اخد شاب؟ لا 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 لا. طب انت تاخد شاب بس مش هيضربوك انت بس، هيضربونا احنا كمان، هيضربونا احنا كمان. حتى ملئت قلوب الأمة رعبا من أحط أعداء الله قدرا، وإنا لله وإليه راجعون. أليست هذه كلها من أشراط الساعة؟ عايزين إيه تاني؟ ها؟ لسه؟ نذكر أشراط أخرى؟ الأمر أشد من ذلك، فليس المجال مجال جمع العلامات أو أشراط الساعة، فقد ظهر منها ما لا يخفى على عاقل، وكما قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أنى لهم، من أين لهم وكيف لهم؟ أن لهم إيه؟ أن لهم أن يسلموا، أن لهم أن يعصموا، أن لهم أن ينجوا إن جاء الوقت الذي يتذكرون فيه أفعالهم ويعاقبون فيه على جرمهم ويؤاخذون فيه على مخالفتهم لأمر ربهم. أن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، هيروحوا فين وإزاي وإلى أين ومن أين؟ أن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، رايحين فين إحنا؟ رايحين فين الآخر؟ فين؟ إلى متى نرى ذلك كله حولنا ولا نكاد نفزع لله فزعة؟ كم سمعنا من نصوص، أي نصوص حرصنا على تطبيقه؟ كم تليت علينا من آيات ربنا وأحاديث نبينا؟ كم آية وكم حديث حرصنا على تنفيذها؟ إخوة الإيمان، نسمع عن الأخلاق ونسمع عن التقوى ونسمع عن الورع ونسمع عن الخشوع ونسمع عن الصحابة ونسمع عن أفعالهم وعن أقوالهم وعن أحوالهم، وأين نحن من ذلك كله؟ أين نحن؟ أي عمل لله قدمنا؟ وأي حقوق الله علينا أدينا؟ وأي حدود الله أقمنا؟ هل وقفنا عندما أوقفنا الله عنده؟ هل حللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا؟ علامة الساعة، نسأل علامة الساعة، انتشار الزنا. حتى روى البخاري في صحيحه قال فيسفد الرجال مع النساء في الطرقات، فيكون أحسن الناس حالا من يراهم فيقول: هل استترتم خلف الجدار؟ ده أحسن ناصح. لو طب بس يعني بلاش تعملوا قدام الناس كده في الشارع، خلوه على جنب، مش ما تزنوش، لا خلوه على جنب بس. وهذا وقع الآن في الأمة، في بعض المناطق بل إحدى الحدائق خاصة بالسياح في مصر، في جنوب مصر، في أسوان، وفي غرب مصر، في شرق مصر، في البحر الأحمر، بل الآن في بعض مناطق في أرض الحجاز قاصرة على السياح، يفعلوا فيها ما شاءوا، يشتروا الأرض على أنها بقعة من أرضهم، ليس من حق المسلمين أن يتدخلوا فيها البتة، كالسفارات وغيرها، ويعلن فيها هذا الأمر. هذه الحدائق وهذه الأماكن ترى فيها سفود الكلاب، لو مررت تراهم عن يمينك وعن شمالك، وقوانينهم داخلها تحرم على أي مخلوق أن ينغص على زان زناه، بحرية شخصية، ما دام لا يغتصبها ويفعل ذلك برضاها خلاص انت ايه اللي لك عنده. فعلوا ذلك في بلادهم وأرادوا أن يجعلوا ذلك في بلادنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. بل هو الآن في بعض البلاد التي كانت إسلامية أشد من بلاد الغرب، كبنكوك ومانيلا. تعرفوا مانيلا؟ عاصمة الفلبين، إحدى بلدان المسلمين التي كان اسمها أمان الله، صارت مانيلا. لا تكاد تنزل من المطار حتى تجد آلاف السيارات تنتظرك، والسيارة فيها ثلاجة مصغرة بين السائق ومن يجلس بجواره، ثلاجة مصغرة فيها الخمر من أول ما تركب، تكاسي تكاسي، وفي انتظارك في أول فندق تنزل إليه آلاف من النسوة لا يزيد سن أكبرهن على 20 عاما، وتدخل تختار من شئت، ودي شرط، ما في مبيت في الفندق إلا ومعك امرأة من بنات المسلمين. تقوى أن تقول هذا حرام؟ يعاقبك القانون. لا أبناء أحفاد المسلمين، لا أعني بها أنهم الآن مسلمين، ولكنهم أحفاد المسلمين في بلاد عاشت قرون توحد رب العالمين. وهل الآن في ماذا نتحدث؟ لا تبعد كثير، سلما يأتي ضيفا على بلدنا، من ينتظره بالمطار؟ ما يقع في مانيلا نحن الآن في الطريق إليه، في مصر وفي تونس وفي غيرها، والشقق المفروشة لا عمل لها إلا هذا، وعصابات تديرها ولها قيادات معروفة معلومة، وتورد الضرائب، ولا نقول أكثر من ذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنظروا إلى أننا في مسجد مجتمعين نوحد رب العالمين فنحن قلة، وسلوا عن الكثرة ماذا يصنعون. بل كانت هنا في فترة من الفترات بيوت الدعارة علنية ويخرج لها ترخيص، من مستشفى الحوض المرصود وإخواننا كبار السن يعلمون هذا. ترخيص ليكون بيتها بيت دعارة تفعل فيه علنا ما شاءت، ولا يجرؤ مخلوق أن يقول لها استتري، فالقانون يمنع ذلك. حرام عليك أن تنظر، مش تقول استتري، ده أنت لو نظرت إليه فقام الزاني فقدم فيك شكوى أنك نظرت إليه فأرعبته بنظرك لسجنوك وصارت جنحة. جنحة كيف تنظر له؟ عايز تقول له هو غلطان بنظري؟ النظر حرام. ها؟ قل للمارين يغضوا من أبصارهم عن الزانين، هذا قانونهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من علامات الساعة، من علامات الساعة، فماذا أعددنا لها؟ ماذا أعددنا للساعة إن قامت علينا الآن؟ وليس أمرها ببعيد. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فجأة فجأة وسمع أحوالها وأهوالها، فجأة لا تأتيكم إلا بغتة وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلو باغتنا الله بالساعة الآن فبأي حال نلقاه؟ وبأي عمل نلقاه؟ هل قدمنا لدين الله شيء؟ هل نصرنا دين الله في شيء؟ هل أقمنا حدود الله في كل شيء؟ هل نظمنا حياتنا بما نظم الله لنا في كل شيء؟ هل صارت عاداتنا من دين الله؟ هل صارت أخلاقنا من أخلاق رسول الله؟ هل صارت حياتنا مبنية على كتاب الله وهدي رسول الله؟ إذا كنا نجهل كتاب الله ونجهل سنة رسول الله ففاقد الشيء لا يعطيه، كيف نعمل بكتاب الله وقد جهلناه حتى ما سمعناه؟ والذي سمع ما عمل. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لما حجب الله عنا القرآن ونحن أمة القرآن؟ لما حجب الله عنا الحدود ونحن أمة شرع الله لها الحدود؟ لما حجب الله عنا أخلاق الإسلام ونحن أمة فينا القرآن؟ هل حجب الله ذلك عنا حبا فينا أو رضا عنا أم من سخطه وغضبه؟ أم من سخطه وغضبه؟ لو كنا أهلا لإقامة الحدود لسخر الله لنا من يقيمها. لكن لو أي واحد فينا الآن يزعم الإسلام وقدر الله له أن يأتي واليا أو حاكما، هل يطبق الإسلام؟ وإذا كان يجهل الإسلام فأي إسلام يطبق؟ إسلام هواه، إسلام مزاجه. وهذا ما يدير الأمة الآن، كل واحد قبل أن يتولى الحكم مسلم لك يا ريت نطبق شرع الله، أول ما يتولى الأمر يقول لك احنا مسلمين وكل قوانيننا إسلام وحياتنا كلها إسلام، احنا في ورونا في ايه عندنا مش إسلام؟ خلاص كل اللي احنا فيه الزنا إسلام والخنا إسلام والسرقة إسلام والرشوة إسلام والربا إسلام. احنا إسلام، احنا الإسلام، احنا الإسلام. فهل يصدر عن الإسلام إلا إسلام؟ هذه مصيبة الأمة، إذا كان من همهم الدين لم يعرفوا الدين، فهل نتصور أن الله يأتيهم برجل من غيرهم من بيئة ثانية درس الدين الله ليطبق فيهم الدين؟ لا، كما تكون يولى عليكم. قبلنا الجهالة وضيعنا شرعة ربنا، فسلط الله علينا جهولين حجبوا عنا شرعة رب العالمين. نتيجة حتمية. ويذهب واحد يذهب جهول ويأتي من هو أشد منه جهالة. وما لم تصدق الأمة في رجعة إلى الله صادقة، فاعلموا أن هذا الحال لن يستقيم لنا بحال. اعلموا هذا. الصحابة تلاهم جيل على إثر جيل، حتى جاء جيل يزيد بن معاوية وقع فيه ما وقع من تجاوزات، وبعده كم جيل، لكن الناس ما انفكوا عن الدين، بل القرن الخامس كان أشد التزاما من الرابع، وكانت العودة فيه إلى الله شديدة، الزهد، الورع، جمع العلم، تحصيل العلم، تطبيق العلم، الفقه، تأصيل المسائل، ثروة وثورة قامت في صدور الأمة. فساق الله لهم بعد سنين من يردهم لعدالة الإسلام الأولى، فسخر لهم عمر بن عبد العزيز، فكان أمة وحدة، أمة تولى الخلافة سنتين، مش 40 سنة منذ أن قامت الثورة، حلينا أزمات الاقتصاد وأزمة السياسة وأزمات الاجتماع، ما شاء الله حلنا كل مشاكل نحن، مش عندنا مشاكل، وخرجنا من عنق الزجاج، كل واحد يجي يقول خرجنا من عنق الزجاج، كلنا طلعنا. الله، أمال مين اللي تحت الزجاجة؟ عمر بن عبد العزيز يتولى الخلافة عامين، مش 20 سنة، عامين وخمسة أشهر 24 يوما في أمة لا تغيب الشمس عنها، ممتدة من الصين شرقا إلى المغرب غربا، واخد قارة أسيا وأفريقيا وأوروبا. نعرف جغرافية عالم الإسلام. قارة أفريقيا تعرفونها؟ ها؟ شمال أفريقيا بالكامل، يعني قارة أفريقيا بالضبط واخد هذا الشكل ونزل بسمك نحيف من تحت، الجزء الأعلى ده كله كان مسلم، شرقه وغربه وشماله وللآن. الجزء الجنوبي كل الحواف الخارجية على المحيطات أسلمت، حتى الجزر في جنوب البحر، جزيرة مدغشقر الموجودة في جنوب أفريقيا ما زالت للآن فيها المساجد التي بناها التابعين والصحابة. جزيرة مدغشقر جزيرة ضخمة موجودة في جنوب أفريقيا الآن. استثني بعض المناطق في وسط أفريقيا، أدغال أفريقيا التي لم يصلها المسلمون، فقط هي التي لم يصلها الإسلام. قارة أفريقيا كانت قارة إسلامية مسلمة، جنوب أفريقيا العنصرية هذه كانت مسلمة، نعرف هذا. غانا وغينيا وكينيا ونيجيريا كل دي دولات إسلامية، والسنغال وشاد. قارة آسيا الإسلام أخذها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها باستثناء جزء صغير في الشمال الغربي، منطقة تبع روسيا الآن، مش كل روسي، منطقة كانت تسمى ولاية روسيا، لكن روسيا الحالية جزء كبير منها مسلم كمناطق الشيشان وغيرها، وما زالوا للآن مسلمين وينادوا بانفصالهم وعودهم للإسلام وإقامة الدين. بقية القارة كانت سيبيريا اللي في شمال روسيا، كان اسمها سيبيريا نسبة لعالم فتحت على ذلك اسمه صابر، قلبوا سيبيريا بقت سيبيريا. ها؟ جنوب الصين اندونيسيا والفلبين كانت دويلات إسلامية وما زال فيها مسلمون. الهند بأكملها كانت مسلمة، سيلان جنوبها كانت مسلمة، أكبر قارة في العالم. نعرف تاريخ أمتنا وجغرافية، نحن عارفين تاريخ ولا جغرافية؟ احنا كفاية علينا نعرف تاريخ أمنمحات ما شاء الله، ورمسيس الثاني محرر مصر من الهكسوس، فرعون عملناه بطل الأبطال، فرعون وإنا لله وإنا إليه راجعون. أوروبا شرقها وجنوبها دخلت الإسلام. ما نعرفه الكثير، أوروبا الشرقية بالكامل مسلمة، منطق القان، البوسنة والهرسك، رومانيا، بلغاريا، ألبانيا، مقدونيا، صندق، الجبل الأسود، صربيا، كل هذه دويلات مسلمة. صرب المجرمين الأرثوذكس هؤلاء الذين قتلوا المسلمين، هذه أصلا كانت دويلة مسلمة. تركيا وما حولها كل ده كانت دويلات. شرق أوروبا بالكامل، أوروبا الشرقية بالكامل، شطر أوروبا الشرقي شطرها الجاي دخل في الإسلام، قبرص، كريت، صقلية، أسبانيا، البرتغال لغاية حدود فرنسا. البحر الأبيض المتوسط بالكامل كان بحيرة إسلامية، البحر الأسود كان بحيرة إسلامية، بحر قزوين كان بحيرة إسلامية، جبال أورال كانت جبال إسلامية. ولم يكن آنذاك قد اكتشف الأمريكتين أو استراليا، فكان العالم محصور في هذه القارات الثلاثة وفيه دولة إلا دولة الإسلام وما حولها عصابات همجية. عرفنا تاريخ الأمة؟ عمر بن عبد العزيز يتولى الخلافة في هذه الأمة التي لا تغيب الشمس عنها، لدرجة أن رشيد بعده بسنين كان إذا رأى سحابة في السماء قال لها شرقي أو غربي، فأينما تمطري فسيأتيني خراجك، زكاتك حجيني في الحتة اللي يعجبك مطل. عمر بن عبد العزيز في هذه الأمة يردهم لإيه؟ للقرآن بس والسنة. بل كما يقول الراوي كان رجل في زمان عبد الملك، لحب عبد الملك للقصور، عبد الملك بن مروان، كان الرجل يلقى أخاه فيسأله كم قصرا بنيت، فلما جاء سليمان بن عبد الملك كان يحب المال، فكان الرجل يسأل أخاه كم من المال جمعت، فلما جاء عمر كان محبا للقرآن، فكان الرجل يسأل أخاه كم آية من كتاب الله حفظت، كم آية حفظت؟ ها؟ عادوا لكتاب ربهم واعتصموا بمنهج خالقهم، فعاشت الأمة عامين بلا مشاكل. عمر بن عبد العزيز يجمع الزكاة، لم يجد في هذه الأمة التي لا تغيب عنها الشمس فقير واحد يعطيه زكاة، مش لاقي فقير. فيه دولة الآن تساوي واحد على مليون من دولة عمر بن عبد العزيز ما فيهاش فقير؟ هاتوا لأي دولة ما فيها فقير واحد. فنادى من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. ما فيش مسلم ينام مديون في عمر بن عزيز، سدد الدين والزكاة زادت وده فيه. فنادى من أراد من العبيد أن تعتق رقبته فأتق رقبة من بيت المسلمين، أسرى الحروب وغيرهم تعتق رقابهم من بيت مال المسلمين، زادت الزكاة يوديها فين؟ فنادى من أراد من شباب الأمة أن يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. ها الشباب كله يفتح عين وعايز زمن سيدنا عمر دلوقتي، ها عايزين زمن عمر، وهل نستحق أن نكون في زمانه؟ لو كنا لزمانه أهلا لجعلنا الله في زمانه، ولكن نسأل الله عافيته. فإخوة الإيمان، تعلم علم اليقين أن الأمة إذا استقامت على الحق قامت، وإن أعرضت فرب العباد ليست سلعته رخيصة يبيعها في سوق النخالة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، ألا إن سلعة غالية غالية، عروس تزينت لا ضال لنفسها مهرا إلا من جاد أمامها بنفسه وما ملكه الله من مال ونعمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلا نظن أن كتاب الله ومنهج الله وسلعة الله رخيصة حتى يعطيها للمعرضين عنها، لا. ولذا قال تعالى لنبيه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هؤلاء لا يستحق أن نسمعهم كلامنا أو نعلمهم لنا، ليسوا له أهل. فهل حجب القرآن عنا لأننا أهل لله؟ لا لا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين في الأرض. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، هم دول الخلاصة. فهل نحن من أهل الله وخاصته؟ هل وعينا قرآنه؟ هل عشنا أحكامه؟ هل تخلقنا بأخلاقه؟ هل تأدبنا بآدابه؟ هل أيقنا بما فيه من وعد ووعيد؟ فمتى نفيق ومتى نتوب؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ اللهم قد آن، اللهم قد آن، اللهم قد آن، وأنت ربنا في الأولى والآخرة، يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، أصلح لنا بجودك شأننا كله. اللهم أصلح لنا بجودك شأننا كله. اللهم لا تحجبنا عن قرآنك ولا تحجب قرآنك عنا. اللهم ربنا إن لم نكن لقرآنك أهلا فأنت أهلا لأن تجعلنا له أهلا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك. ما ظلمتنا ولكننا ظلمنا أنفسنا، ولكننا ظلمنا أنفسنا. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به سيدي في علم الغيب عندك، نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هاديا، وفي الجنة رفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها إماما ودليلا. اللهم أدبنا بآداب القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، انفعنا بالقرآن، ارحمنا بالقرآن، حكم فينا برحمتك القرآن. اللهم تاقد نفوسنا لحكم القرآن، فلا تحجبه عنا يا رحمن، اللهم لا تحجبه عنا بذنوبنا وأنت العلي الرحمن. يا رب يا رب، إن لم نكن لإقامة الحدود لسنا بأهل، فأنت أهل لأن تجعلنا لذلك أهل. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضيك. إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، إن أعرضنا فلا تتركنا لغيرك، إن غفلنا فلا تكلنا لغيرك، فلا رب لنا غيرك. اللهم لا رب لنا غيرك، اللهم لا رب لنا غيرك، ولا تائب علينا بعدك، ولا تائب علينا بعدك. إلى من تكلنا؟ إلى نفوس بالسوء أمرتنا؟ أم شياطين من حولنا أضلتنا؟ أم بشرية من حولنا عن دينك أذلتنا؟ اللهم لا تدعنا لغيرك، اللهم لا تدعنا لغيرك، فلا رب لنا غيرك، فلا رب لنا غيرك، فلا رب لنا غيرك. أدبنا بقرآنك، اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. حكمه في نفوسنا، حكمه في بيوتنا، حكمه في نسائنا، حكمه في ديارنا، حكمه في أمتنا. اللهم رد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا. اللهم ردنا لقرآنك ردا جميلا. اللهم اجعلنا من العاملين بأحكامه، ارزقنا تلاوته حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، ارزقنا أداءه بالقلب واللسان. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، لا تقطع عنا الجواب بذنوبنا، لا تقطع عنا الجواب بذنوبنا. تركنا ديارنا ولجأنا إلى بيتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فلا تغلق علينا أبوابك. اللهم لا تغلق علينا أبوابك، اللهم لا تغلق علينا أبوابك، اللهم لا تردنا من هذه الجلسة خائبين، اللهم لا تردنا من هذه الجلسة لديارنا خائبين. اللهم أذهبنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، تقبل منا، فأنت لقبولنا أهلا، أنت لقبولنا أهلا، أنت لقبولنا أهلا. رب اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. إن كنت تقبل من المحسنين دعاءهم، فمن لأمثالنا سواك؟ من للعصاة المجرمين سواك؟ لك وحدك مددنا أيدينا، لك وحدك مددنا أيدينا، لك وحدك لا شريك لك مددنا أيدينا. فلئن رددتها فلا راحم لنا بعدك، فلا راحم لنا بعدك، فلا راحم لنا بعدك. يا رب يا رب يا رب، لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم لقائك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم لقائك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم لقائك. ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. هب لنا قبل الموت توبة صادقة حتى نلقاك عليها، وهب لنا عند الموت شهادة في سبيلك ترضيك عنا، ترضيك عنا، ترضيك عنا. عجلنا إليك ربنا لترضى. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اجعلنا أهلا لرضوانك برحمتك، اجعلنا أهلا لرضوانك بإحسانك، عاملنا بجودك، عاملنا بفضلك، عاملنا بعفوك، عاملنا بعفوك، عاملنا بعفوك. أنت العفو الكريم، تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.